أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الخامسة، قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعين. هذه المسألة يتعرض فيها الماتن لما إذا اضطر الإنسان إذا ارتكاب المفطر، هكذا تصاغ المسألة بصياغة قانونية لا خصوصية للعطش، كما أنه لا يخفى أنه بحسب نسق الاستدلال لا خصوصية لخوف الهلاك، إذ الرافع للحكم الشرعي التكليفي أدنى من مرحلة الهلاك، يكفي أن يصدق الاضطرار، يكفي أن يصدق الضرر كما لا يخفى، ولو لأجل وجود أدلة تقتضي حكما ثانويا في حالي الضرر والاضطرار. ثم إن التعبير بالجواز في مقابل عدم الجواز، لا الجواز بالمعنى الأخص، لأننا إذا افترضنا أن الخوف على الهلاك فإنه يجب عليه ذلك، إذ لا شك في لزوم حفظ النفس في مقابل الأحكام الشرعية التفصيلية كما لا يخفى، وحينئذ قد لا نحتاج أصلا إلى دليل يدل على الحكم الثانوي، لأنه قد يدعى أنه لا إطلاق في أدلة الواجب لحال ما لو كان يؤدي إلى الهلاك، إلى الوفاة يعني. وكيف كان فصياغة المسألة أنا في تقديري تحتاج إلى إعادة نظر. ما دمنا نتحدث عن مسائل فتوائية نظامية قانونية، فمش صحيح أن كل مفطر نسوي له مسألة، والماتن لم يجعل لكل مفطر مسألة في الحقيقة. لذلك كان ينبغي أن تصاغ المسألة صياغة كلية ينضوي تحتها العطش، ينضوي تحتها غير العطش من الأمور. ثم إنه ينبغي أن نفرق بين موضوع المسألة كما أفاده الماتن، وبين ما سيأتي إن شاء الله من صاحب داء العطاش، حيث سيأتي أن جماعة لا يجب عليهم الصوم، منهم صاحب داء العطاش وهو الذي يبقى عطشانا لا يرتوي، كلما شرب كلما أحس بالعطش، كمن يشرب ماء البحر لكن هذا يشرب الماء العذب وهو كذلك، هذا لا يجب عليه الصوم من الأساس، ففرض المسألة ليس هذا الشخص، فرض المسألة من لا يتحمل لظرف من الظروف، إما لأنها بنت في أول بلوغها مثلا والدنيا صيف، أو لأنه شخص مشى مدة ففقد كثيرا من ماء جسده بالتعرق مثلا، فوصل إلى حد الاضطرار والضرورة لشرب الماء، هذا غير صاحب داء العطاش، هذا أمر عرضي، ولو كان هذا الأمر العرضي ملازم لهذا المستوى من العمر مثلا، كمن بلغت بنت 9 سنين في أيام الصيف وهي تعيش في الجزيرة العربية مثلا في الأماكن الحارة، فلا تطيق في العادة الصيام. وهذا مفروض في بعض الروايات أنه لنا فتيات وشبان لا يستطيعون الصوم في أوائل، مقصود في أوائل البلوغ. المهم، لأنه لو كان المراد صاحب داء العطاش فصاحب داء العطاش سيأتي أنه لا يجب عليه الصوم أصلا، وهنا فرض في المسألة أن الشخص صائم واضطر. جيد، إذا اتضح موضوع المسألة فنقول تعرض في هذه المسألة لفروع. الفرع الأول هو جواز أن يفطر هكذا إنسان، جواز أن يتناول المفطر، خلينا نعبر، مش أن يفطر. ومن الوضوح بمكان أن هذا عالم بالصيام ملتفت، لكنه مضطر، فهو متعمد في ظل اضطراره لتناول المفطر، فيشمله ما تقدم. أولا على المستوى التكليفي هذا إنسان يجوز له بمقتضى أدلة الأحكام الثانوية، يجوز له أن يأكل إذا اضطر إلى الأكل، أن يشرب إذا اضطر إلى الشرب، وهكذا. جيد، هذه الجوارح لا تحتاج إلى مزيد عناية. الجهة الثانية في البحث هي ما أشار إليه بقوله مقتصرا، أو الفرع الثاني، مقتصرا على مقدار الضرورة. لا إشكال ولا ريب في أنه تارة يقال جواز الشرب لا يفطر الإنسان في هذه الحالة، وأخرى يقال بأنه يفطر الإنسان. إذا قلنا بأنه لا يفطر الإنسان فلا يخفى أن الرليل الرافع يقتصر على مقدار دلالته، أي ما يرفع الضرورة والاضطرار والضرر، ما يدفع الغائلة. إذا خوف الهلاك، ما يدفع خوف الهلاك، يعني ما يصد الرمق، لأن هكذا إنسان سيبقى صائما، فعلى القاعدة لم يحل له من تناول المفطر إلا ما يحقق له العنوان الثانوي الذي لأجله قيدنا أو خصصنا أدلة وجوب الإمساك والاجتناب. لا يضر الصائم ما اجتنب، ثلاث أو أربع. أما إذا قلنا بأن هذا الإنسان لم يعد صائما وهو الصحيح، إذ لا إشكال ولا ريب في أن أدلة المفطرية تشمله، فهو بمجرد تناول القطعة الأولى من الماء صار مفطرا، وعندما صار مفطرا نحتاج إلى دليل يدل على وجوب الإمساك بعد ذلك. الشيء الواضح عندنا نحن أن من أمسك، من أفطر عصيانا يجب عليه الإمساك تأدبا بقية النهار في شهر رمضان. لعله دلت بعض الأدلة أيضا على أنه من عاد من سفره إلى وطنه عليه أن يمسك تأدبا في شهر رمضان بالخصوص. عموما نحن لا توجد لدينا أدلة تدل على الإمساك التأدب في كل صوم أفطر منه الإنسان، كما لا يوجد لدينا دليل يدل على لزوم الإمساك تأدبا مطلقا في من أفطر في شهر رمضان ولو كان مفطرا لعذر. نعم، دلت الأدلة أن من يفطر في شهر رمضان لعذر أو من يسقط عنه وجوب الصوم كالمسافر يكره له التملي من الطعام والشراب، وسيأتي إن شاء الله في ضمن المستحبات والمكروهات والمسنونات الحديث عن ذلك. إذن فنحن نحتاج إلى دليل خاص لكي يدل على لزوم التأدب هنا، سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى أن الأدلة العامة لا تدل على ذلك. ما دام صار مفطر هو انتهى، فمقتضى القاعدة أنه يجوز له أن يأكل ويشرب بعد ذلك. لكن سيأتي أن بعض الأدلة الخاصة دل على ذلك في المقام، وهي واردة في المقام كما لا يخفى. والمقصود بهذه الأدلة، خلينا فورا نتعرض إليها، الروايتان الواردتان في المسألة، وقد عقد لهما الشيخ الحر في الوسائل الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم، الجزء 10 صفحة 214. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وغيره، هذا أحمد بن إدريس الذي يقال له أبو علي الأشعري، كثيرا ما يتكرر ذكره، وهو من مشايخنا الأجلاء، عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد هنا بحسب الظاهر هو صاحب نوادر الحكمة كما هو واضح، عن أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن كما هو وارد في الوسائل هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، بقرينة الطبقة وبقرينة من يروي عنه، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار أي الفطحية. جيد، لكن ورد في بعض النسخ محمد بن الحسن، في التهذيب أحمد بن الحسين، في هامش مخطوط التهذيب قالوا محمد بن الحسين. إذا محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب في هالطبقة بقرينة رواية صاحب نوادر الحكمة. إذا أحمد بن الحسن أو محمد بن الحسن فهما ابن فضال، ابن الحسن بن علي بن فضال، لأن أولاده الثلاثة علي ومحمد وأحمد، هم بنو فضال أربعة أساسا، الأب والأبناء الثلاثة. جيد، ولا ينبغي الإشكال في السند من هذه الجهة. بقية السند عمر بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار أي الصاباطي كلهم ثقات، فالرواية موثقة بلا إشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. هكذا وردت يصيبه العطاش في الكافي. في بعض نسخ التهذيب وارد العطش. سيد الخوئي أثار هذا البحث وتفرد بإثارته فيما رأيت، قال كلمة العطاش في الكافي الظاهر أنها تصحيف العطش، لأن العطاش اسم لمرض، وهو الذي يشرب ولا يرتوي، مو الذي إذا شرب ارتوى أو ارتاح. فالظاهر صحة نسخة التهذيب التي فيها العطش. الإنصاف أنه لم يثبت لدينا بالمراجعة أن العطاش تطلق على مرض. نعم، سمي من يشرب ولا يرتوي بصاحب داء العطاش، ذو العطاش، يعني يلازمه العطاش. الرواية تتحدث عن شخص أصابه اتفاقا العطاش، والمراد من العطاش صيغة مبالغة، صيغة فعال، وصيغة فعال من صيغ المبالغة، فأصابه عطش شديد، هذا المقصود. فكل هذا البحث لم يكن بحاجة إلى الإثارة كما أثاره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. ثم في قرينة أنه مش المراد داء العطاش، قال يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه، بينما صاحب داء العطاش سيأتي مو واجب عليه الصوم أساسا، هذا مو أنه صائم وكذا وطرأ عليه العطاش، فشرط وجوب الصوم مش متحقق فيه صاحب الداء. وهنا الرواية افترضت أساسا شخصا صائما طرأ عليه العطاش، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. وذاك لا يروى أصلا صاحب الداء المعروف. جيد، إذن الرواية واضحة في أن هذا الإنسان عليه أن لا يروى، وقال يشرب بقدر ما يمسك رمقه، فيقتصر على مقدار الضرورة. من هنا أخذت عبارة الماتن. جيد. رواية أخرى في الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. الرواية من حيث السند ضعفت في بعض الكلمات من جهتين، الجهة الأولى إسماعيل بن مرار الذي لا توثيق خاص له، والجهة الثانية المفضل بن عمر الذي قال عنه النجاشي بأنه فاسد المذهب والرواية ضعيف جدا كذا إلى آخره. قال عنه ابن الغضائي متهافت خطابي ما أدري إلى آخره. بالنسبة لي إسماعيل بن مرار ما إله توثيق خاص صحيح، لكن توجد قرائن على التوثيق. من ضمن القرائن إكثار الشيخ الأجل علي بن إبراهيم القمي عنه بكثرة كافرة، بحيث لو كان الرجل ضعيفان لأخذ علي بن إبراهيم بكثرة الرواية عنه، والحال أن من كان يتعمد خصوص الروايات الصحيحة بمصطلح المتقدمين كالشيخ الكليني أوثق الناس وأثبتهم في الحديث أخرج بواسطة علي بن إبراهيم الكثير من روايات إسماعيل بن مرار. وعلى هذا الأساس قد يقال إن هذا أمارة التوثيق لا مجرد رواية الجليل عن شخص، انتبه
أكثر.
ولا مجرد إكثار جليل ما عن شخص، في أجلاء مثل صاحب نوادر الحكمة أكثر عن ضعفاء لكن أوخذوا لذلك، بينما علي بن إبراهيم تلقيت رواياته في الطائفة بالقبول ومئات منها عن إسماعيل بن مرار. قرينة أخرى مهمة في هذا المجال قول شيخ الصدوق الشيخ الأجل محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد بأن كل كتب يونس التي هي بالروايات صحيحة معتمد عليها إلا ما كان بواسطة محمد بن عيسى بن عبيد. طبعا محمد بن عيسى بن عبيد مش من جهة أنه شخص ضعيف، من جهة أنه أصغر في السن من أن يروي عن يونس، فالظاهر كان يروي بالوجادة، وهناك من يشترط الإجازة في صحة الرواية، ومن هؤلاء كما يقال ابن الوليد. طيب. إسماعيل بن مرار يروي 200 وكذا أو مئات الروايات عن يونس، فعندما يقول كل كتبه صحيحة إلا ما يروى عن محمد بن عيسى بن عبيد فهو توثيق للأشخاص الذين يروون لا أقل بكثرة عن يونس. ما قال رواية صحيحة حتى نقول لا تلازم صحة الرواية صحة الراوي، عم تتحدث عن شخص لعله الراوي رقم واحد عن يونس، فهذا يؤشر أيضا إلى اعتماده. السيد الخوئي يعتمده من جهة أنه من رجال تفسير القمة، وإن كان مدة كان يضعفه ثم عاد يعتمده بعد أن آمن بمشايخ، مش خصوص مشايخ، كل الرواة في تفسير القمة. فمن هذه الجهة لا توجد مشكلة. المفضل بن عمر فيه بحث طويل، والرجل مختلف في وثاقته، والروايات مختلفة فيه أيضا، هناك روايات ذامة له وهناك روايات مادحة له. سيد الخوي أثار هذا البحث في المعجم بشكل مفصل حول المفضل بن عمر. لا إشكال ولا ريب أن المفضل كان له منحة خاص تفكيري، وكان يميل إلى العلو والغلو، لكن هو كان مغالي جزما لا أستطيع أن أجزم. أنا لا أستطيع أن أعتمد على تضعيف منسوب إلى ابن الغضائري، إذا الشخص لا نعرف مناحيه في التضعيف بشكل دقيق، وإن كان يظهر أنه كان من كبار العلماء في الرجال والجرح والتعديل، نعم النجاشي عندما قال فاسر الرواية والمذهب وضعفه ضعيف جدا يتوقف عندها توقف كبير، ونحن لا نقبل ما يقوله بعض الفضلاء تهورا من أن النجاشي كان حشويا في التضعيف والعياذ بالله، فإنه إمام المذهب في هذا الفن. لكن يظهر لنا من موارد أن بمعزل عن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري أن الشيخ النجاشي يوجد نحو تأثر علمي بينه وبين أحمد بن الحسين، وهذا أمر طبيعي، كان زميلين يدرسان عند المشايخ في بغداد. بالنسبة للروايات، الروايات الذامة ضعفها السيد الخوئي أكثرها، وبعضها ضعفها دلالة. بعض الروايات المادحة اعتمد عليها، من هنا انتهى السيد الخوئي إلى ترجيح توثيق بالروايات على التضعيف من قبل النجاش، فاختار التوثيق في نهاية المطاف. أقول صناعيا لابد أن نختار التوثيق، لكن في النفس من هذا الأمر شيء إنصافا يعني فيما يرتبط بشخصية هذا الشخص. حبذا لو تجمع مرويات مفضل بن عمر كلها لكي نعرف مدى مناحيه الفكرية غير المرضية أو مدى جنوحه نحو أهل العلو والغلو. لأن النجاشي لم يجزم بأنه خطابي، قال قيل إنه كان خطابي، والظاهر أنه الشيخ أحمد بن الحسين زميله والله العالم، أو أخذ من مصدر واحد. وعلى هذا الأساس الرواية في المقام مؤيدة، لكن مفضل بن عمر يحتاج إلى بحث مستقل إنصافا، لأن هناك من يجعله من كبار الأجلاء والورعين، وهناك من يجعله في أدنى درجات الرواة، فاسد المذهب والرواية بعد واضح ماذا يقصد بها. الطريق أنا في تقديري المتسنى لنا، نحن ما عندنا كل رواياته، عندما نقل في الكتب من رواياته، أن تجمع رواياته في كل التراث الإمامي وينظر في مدى مناحيه الفكرية لنعلم عن كثب، فإن المرأة مخبوء وراء لسانه. لكن في النفس شيء منه، وإن كانت الصناعة تقتضي توثيقه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. إذن مش المقصود يروى يعني يشبع من الماء، بقدر ما يحذرون، تروى يعني في مقابل الجفاف الكامل، المقصود الترشيف، ترشيف يعني هو القليل، هذه مأخوذة من رشف الخيل ترشيفا، ها بالله يعني بقرينة وما يحذرون، يعني بقدر ما يحذرون يعني للضرورة. واضح كلتا الروايتين دالتان على جواز الشرب، ونحن مش بحاجة لهما، القاعدة العامة تكفينا، وكلتا الروايتين دالتان على أن عليه أن يقتصر على المقدار الذي يدفع به غائلته.
بس مش مختصين شهر رمضان.
اسمش إن شاء الله. ولكن يفسد صومه بذلك، هذه صارت واضحة بعد، هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع، ويجب الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك. قلت القاعدة تقتضي عدم وجوب الإمساك لأنه صار مفطر، الخروج والأصل العملي يقتضي ذلك أيضا، نشك أنه يجوز لنا أن نأكل أو نشرب وقد صرنا مفطرين، أصابت براءة الذمة، لأن دليل الصوم لا نستطيع أن نستدل به في المقام، طيب لأننا مفطرين. حينئذ السؤال عن هذه النقطة، عن أنه هل يوجد دليل يدل على هذا المقدار؟ نقول نفس الدليل اللي دل على الاقتصار على الضرورة في أول مرة يدل بالفحوى العرفية على أنه لا يجوز الأكثر بلا إشكال ولا ريب. طيب لم يرد في أي من الروايتين كلمة شهر رمضان، لا إشكال ولا ريب في أن الصوم الموسع الذي يجوز إفطاره في ظرف جواز الإفطار غير مشمول. يعني الصوم المستحب إذا واحد أفطر بنقول له واجبك تظل ممسك. الصائم صوم موسع واجب قبل الزوال يجوز له الإفطار اختيارا. إذا صابه العطاش بنقول له بس اشرب مقدار الضرورة، ها؟ قطعا لا. طيب، الروايتان مطلقتان من هذه الجهة. نحن أمام أحد أمرين، إما أن الإمام سلام الله عليه فهم من السائل السؤال عن شهر رمضان، لأنه هو الذي يضطر فيه الإنسان للصوم عملا بالحكم الشرعي، ويضطر للإفطار بسبب صد الرمق، بسبب العطش الشديد. لا إشكال ولا ريب في أن الظاهر من الروايتين بقرينة الضرورة الصوم الذي يضطر فيه لهذا الأمر ولا بديل عنه، فهو إما منصرف إلى شهر رمضان، وإما أنه مجمل من جهة أنه لا ندري ما المراد. واضح أنه لا يراد كل صوم حتى المستحب حتى الموسع، فإما المعين وشهر رمضان أو خصوص شهر رمضان. ليس في وجوب الإمساك، ليس من وجوب الإمساك عين ولا أثر، لا تأدبا ولا غيره في إفطار الصوم الواجب حتى عصيانا في غير شهر رمضان. يعني يفطر الواحد يجب عليه القضاء وصار مضيقا مثلا، أو يجب عليه نذر مضيق ثم أفطر، ما في دليل على وجوب الإمساك تأدبا. الأدلة الواردة في بعض الموارد المتفرقة هي واردة في صيام شهر رمضان، ثم في برواية المفضل بن عمر في قرينة أنا عنت لي لم أراه بالكلمات، إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم العطش، يعني حالة ضرورة. ذولا أي صيام بصومه ذولا، واضح المقصود صيام شهر رمضان. فالتمسك بإطلاق الروايتين لمطلق صوم واضح البطلان أصلا في المستحب والواجب الموسع لا معنى له، لأنه اختيارا فيك تفطر وتأكل وتشرب عادي. فبحسب مناسبات الحكم والموضوع، أو قل بحسب القرائن المحيطة، لا إشكال ولا ريب أنه يجب علينا أن نقتصر على شهر رمضان في هذا الحكم، يلزم علينا. نعم، محطاطه الماتن بالنسبة للصوم المعين لا بأس به، إذ هو محتمل. يعني إذا في شيء غير شهر رمضان يحتمل هو الصوم المعين، فالاحتياط لا بأس به وإن كان استحبابيا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وقد ظهر لنا أن ما أفاده الماتن في فروعها هو الصحيح أو جهاتها، لكن ظهر لنا أن المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد، إذ من الوضوح بمكان أن الأمر لا ينحصر بالهلاك ولا ينحصر أيضا بالعطش، كل مفطر وكل ضرورة أو اضطرار أو ضرر كما هو مقتضى القواعد. ليش نذهب للمصداق الأعلى والحال أنه يوجد ما هو أدنى منه؟ الهلاك واضح حفظ النفوس كما لا يخفى. طيب، هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار، إيجار الموجر يعني إجبار الجاء، هذا المقصود. الإيجار مش استئجار كما هو غالبا ما يأتي للذهن. قال بإكراه، بأن يكرهك، بيحط المسدس برأسك إما تفطر وإما، أو يتوعدك بما يضر بك من مال أو عرض أو نفس إلى آخر، أو إيجار في حلقه. أنا بعرف إذا بروح رح إلجاء يدخلون المفطر إلى جوفي، قال لا يجوز، أو نحو ذلك بأني إذا ذهبت إلى هناك أضطر إلى الإفطار، أضطر لتقية مثلا مثلا، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا، ولو كان بنحو الإيجار، ولو كان إلجاء، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك أصلا قبل أن يذهب. أحسنت، لأنه أخل بالنية كما تقدم، قصد القاطع في الحقيقة، فإنه كالقصد إلى الإفطار. جي، وجه المسألة ودليلها هو أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيصدق على إنسان غير مضطر للذهاب إلى مكان، لكن يعلم أنه إذا ذهب سيضطر للإفطار، لا إشكال ولا ريب في أن هكذا إنسان يعد باختياره ذاهبا إلى المفطر عرفا، فيمكن الاستدلال عليه بما يستدل به على مفطريات ارتكاب المفطر اختيارا. صحيح أنه هناك سيرتكبه بغير اختيار، لكنه عندما ذهب كان مختار. طبعا هذا إذا كان صائم، أما إذا ذهب قبل الفجر مثلا وصار مضطر بعد الفجر هذا بحث آخر، إلا إذا قلنا هكذا إنسان لا يتأتى منه النية أصلا. جاي، وهذا الأمر واضح، خصوصا أنه في مثل الطعام والشراب والجماع لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث، هذا إنسان لا يقال عنه مجتنب، قطعا لا يقال عنه مجتنب. هذه الجهة واضحة لا سترة فيها ولا تحتاج إلى طول بحث، إنما الكلام فيما جعل المسألة عامة إليه أو شاملة له الماتن أعلى الله مقامه، وهو الإيجار. قال حتى الإلجاء. طب نحن نعلم أن التناول المفطر إلجاء ليس من المفطرات، وأنا إذا ذهبت إلى مكان أتناول يزرق المفطر في جوفي ليس مفطر، فأنا سأضطر إلى شيء غير مفطر إذا ذهبت وعلمت أن الإيجار هو الذي سيحصل، الإلجاء هو الذي سيحصل، فلماذا أكون مفطرا؟ ومن هنا وقع الكلام بين المحققين من المعلقين والشراح في شمول البحث للإيجار. هذا بيصير نظير كما قيل من قبل غير واحد من المحققين، منهم المحقق العراقي سيد المستمسك، إنه هذا مثل اللي إذا نام بيعرف حاله رح يحتلم. خير إن شاء الله، لا يمنعه هذا من النوم كما تقدم، يجوز له أن ينام وإن علم أنه يحتلم، لا يجب عليه اجتناب الاحتلام. جملة من المحققين توقفوا قالوا فيه إشكال، فيه تأمل، فيه توقف. إذا بتراجع المحشين على العروة، بعض المحققين جزم بأنه يفطر تبعا لصاحب العروة، ومن هؤلاء السيد الخوئي. تمام البحث سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.